السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وحجة الله على الخلق أجمعين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فنجتمع هذه الليلة المباركة لمدارسة ومناقشة ومذاكرة ومطارحة ما يهمنا في ديننا ودنيانا. نجتمع لتتزود القلوب بزاد التقوى، وذلك خير وأبقى. فإن كانت الأبدان محتاجة إلى الغذاء والدواء، فإن القلوب والأرواح كذلك محتاجة إلى الغذاء الذي يحفظ صحتها، وإلى الدواء الذي يعيد صحتها. وغذاؤها ودواؤها إنما هو كتاب ربها وذكر حبيبها سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نجتمع هذه الليلة لمناقشة موضوع وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مليء بالفوائد والعبر، وحفي وخليق وجدير بالدراسة والاستنباط، كغيره من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن آيات محكم الكتاب التي لا فلاح ولا سعادة ولا فوز ولا نجاح للمسلمين إلا بلزومها والعمل بها. أما حديثنا هذه الليلة فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل أعرابي على جمله فدخل المسجد فأناخ جمله وعقله في المسجد، ثم تقدم فقال: أيكم محمد بن عبد الله؟ قال: فقلنا: هو هذا الرجل الأبيض المتكئ. فتقدم إليه فقال: أنت محمد بن عبد الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تؤاخذني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. فقال الرجل: أسألك بالله ربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: أنشدك بالله، هل أمرك الله بهؤلاء الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال الرجل: أنشدك بالله، هل أمرك الله بصيام هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم قال الرجل: أنشدك بالله، هل أمرك الله بهذه الصدقة أن تأخذها من فقراء من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به، وأنا ضمام بن ثعلبة، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر، انتهى الحديث. هذا الحديث كما ذكرت خرجه إمام الأئمة المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، الذي هو أصح حديث بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يتسع المجال ولا الوقت للحديث عن الفوائد العظيمة التي يتضمنها ويحتويها هذا الحديث، ولكن نشير إشارات بسيطة بمقدار دقائق معدودة وبمقدار ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. فمن الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الخير. انظروا يا أخوان، هذا الرجل امتطى راحلته وضرب كبد بعيره وجاء يسعى سعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء؟ الله أعلم، ربما جاء من أقصى الشمال أو من أقصى الجنوب أو من أقصى الجزيرة أو من اليمن أو من خارج الجزيرة. المهم أنه جاء على راحلته ولم تقر عينه ويهدأ باله حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء به؟ ما الذي أخرجه؟ دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها؟ أبداً، إنما أخرجه وجاء به وحرضه وحرصه حب الله والحرص على ذكر الله وتعلم الخير. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا كان السلف حريصين على سماع الخير وحضور الذكر ومعرفة ما يهمهم وما يصحح دينهم وعبادتهم. ولقد أثنى الله عز وجل على هذا الصنف من الناس، أثنى على ذلك الرجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. جاء من أقصى المدينة، ما الذي جاء به؟ جاء ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. من أقصى المدينة يسعى يركض، فحري بالمسلم أن يكون عنده هذا الحرص وأن يحرص على سماع الخير وحضوره والموعظة والتذكرة أكثر من حرصه على الطعام والشراب. إننا نرى كثيرا من الناس يسافر ويقطع الأميال والأكيال والمسافات والمفازات من بلد إلى بلد من أجل معاشه ومن أجل وظيفته. كثير من الناس جاء وترك بلده ووطنه وجاء إلى بلد ما غريبة لا يعرف فيها أحد ولا يعرف فيها أحدا، وإنما جاء به الحرص على الدنيا وعلى المعيشة وعلى الكسب، ولا ملامة عليه، لا ملامة عليه، فهذا أمر قد أباحه الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن يكون عند الإنسان حرص على دينه وعلى معرفة الخير والحق والذكر، لا أقول كحرصه على الدنيا بل أكثر من حرصه على الدنيا. كثير من الناس إذا أصيب هو أو قريبه أو حبيبه بمرض أقلق راحته من أجل أن يجد طبيبا ليشفي مرضه بإذن الله، ليشفي مرضه بإذن الله، وربما سافر من بلد إلى بلد وربما قطع القارات من أجل أن يبحث عن مستشفى أو طبيب حاذق وماهر. إذا ذكر له أي طبيب ذهب إليه وسافر وبذل الملايين من أجل أن يعافي بدنه، والشافي هو الله سبحانه وتعالى والمعافي هو الله. فأولى بنا أن نحرص على شفاء قلوبنا. فمن من الناس يسافر البلاد البعيدة لطلب العلم؟ يوجد لكن قليل. من من الناس يقطع المسافات البعيدة ويتغرب من أجل حرصه على دينه وعبادته وذكر الله عز وجل؟ فهل نجد عند المسلمين اليوم من الحرص على الخير كحرص أولئك؟ الواقع أن المسلمين اليوم إلا ما شاء الله أكثر تنافسهم على الحياة الدنيا وعلى زهرتها الفانية. بعيد أن يذهب ويقصد الخير، ووالله لو سافر أحدهم المسافات الطويلة من أجل حضور محاضرة أو سماع ذكر لم يكن ذلك كثيرا، لكن الواقع أن الخير والذكر والموعظة والتذكرة تأتي إليهم أحيانا في الحارة وقريب من السكن، ومع ذلك نرى الزهادة في سماع الخير وحلق الذكر، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فالذي يتجنب الذكرى ولا يحرص عليها ولا يحرص على الخير ويغلب الدنيا، هذا والعياذ بالله مهدد بالنار. هذا يدل على أنه زاهد فيما عند الله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي أن يكون عندنا كحرص هذا الصحابي الذي جاء من بعيد ليلاقي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا تصفحت السيرة والتواريخ وجدت وفد ثقيف، وفد عبد القيس، وفد نجران، وفود كثيرة تأتي من أقصى الجزيرة من أجل، لا من أجل دينار ولا درهم ولا معاش ولا مكسب، ولكن من أجل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فذلك الخارج من أجل هذه الغاية خارج ولا شك في سبيل الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه فائدة. الفائدة الثانية من الحديث الذي تلوته عليكم آنفا نأخذها من قول أنس رضي الله عنه: فدخل الرجل على راحلة، دخل المسجد فأناخها في المسجد، وكان ذلك بمرأة ومنظر من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعنف عليه. ما رأيكم لو أن آتيا أتى على بعير أو حمار ودخل المسجد على بعيره وعقله؟ نفر الناس إليه وأنكروا عليه وعنفوه وزجروه وقرعوه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. لماذا؟ لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أن هذا غريب مقبل راغب جاء للخير جاء للذكر، وجاهل لا يعرف أحكام المساجد، عايش على الأصنام والأوثان والجهل، ولا يعرف أن هذه المساجد لها حكم ولها يعني من العناية والرعاية والاهتمام ما ليس لغيرها. فلذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعلم الرحيم الرؤوف الرحيم بأمته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان أحسن الناس تعليما، كان كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما عنف هذا الرجل بل تركه، لأنه لو عنفه ولو زجره ولو كهره وقهره لرجع وأصيب بصدمة كما يقال وأدبر عن سماع الخير. لكن كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فترك حتى جاء بكل اطمئنان وسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا قصة الرجل الذي جاء من بعيد وسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمع وعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء ليخرج عاجلته البولة فجلس الرجل في المسجد وكشف عن عورته وقضى حاجته في زاوية المسجد وفي طائفة المسجد، فأنكر عليه بعض الصحابة فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزجروه ولا تقهروه. فترك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجته، لأنه لو أنكر عليه لقام وللوث المسجد كله ولا أضر به قطع لبوله ولأدبر، وكره الرسول صلى الله عليه وسلم وكره الإسلام كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه حتى قضى حاجته، فلما فرغ من حاجته ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا هذا، إن هذه المساجد بيوت الله ولا يصلح فيها شيء من هذا. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بأدب، ما عنفه ولا زجره لأنه جاهل. فرفع الرجل يديه واستقبل القبلة وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا هذا، لقد حجرت واسعا. ومثل الرجل معاوية بن الحكم لما جاء أسلم جديدا وصلى مع الصحابة، يعني عرف حكما أن من عطس يقال له يرحمك الله، يشمت. فبينما كانوا في الصلاة عطس واحد من الصحابة، فالتفت إليه معاوية بن الحكم وقال: يرحمك الله. فجعل الناس يرمقونه بأعينهم ويضربون على أفخاذهم، فقال: وا ثكل أماه، ما لكم تنظرون إلي وهو في الصلاة. فلما فرغ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين المتحدث في صلاته؟ قال: أنا يا رسول الله. فناداه قال: فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت معلما أحسن منه، ما زجرني ولا كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصح أو لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن الكريم. فبهذا الخلق تألف الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجفاة البداة العراة الأعراب الغلاظ الشداد، تألفهم عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم وعليه برد غليظ الحاشية، فجاءه أعرابي فأخذه فجذبه وشده ببرده حتى خنقه، فاحمر عنقه عليه الصلاة والسلام من أثر الشدة، ثم قال: يا محمد، أعطني من مال الله، احملني على بعير من مال الله فليس من مالك ولا مال أبيك. فغضب الصحابة، الصحابة الذين كانوا لا يطيقون أن تهب الريح على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون إشارة بنان من الرسول صلى الله عليه وسلم فتختلف سيوفهم وتمزق هذا الرجل الذي قلل الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم تمزيقا، لكنه ما كان ليفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ما كان ينتقم لنفسه، ما كان ينتصر لنفسه، إنما كان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حدود الله ومحارم الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وابتسم: أعطوه. فأعطوه بعيرين من شعير وسمن. فقال: هل أحسنت يا أعرابي؟ قال: لا أحسنت ولا أجملت ولا جزاك الله خير، أعطني من مالك ليس من مال، لا أعطني من مال الله فليس من مالك ولا مال أبيك. فما زال عليه الصلاة والسلام يعطيه حتى قال: الآن أحسنت وأجملت وجزاك الله خير. وأسلم الأعرابي وحسن إسلامه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الناس بالحلم بالمودة بالرحمة، كان كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتساقطون فيها كما يتساقط الفراش على النار، يعني كالذي يجركم من حجزة ثيابكم وسراويلكم، يجركم من خلف من النار حتى لا تقعوا فيها، وأنتم تأبون إلا أن تتقحموها بفعل المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. فبأخلاق عليه الصلاة والسلام وبمعاملته الحسنة وبلطفه كسب القلوب وتألف الأرواح وأقبل الناس على دين الله أفواجا. يأتي الرجل ويدخل المسجد وما على الأرض أبغض إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يخرج إلا وما على الأرض أحب عليه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا يا إخواني أن ندعو الناس باللطف والحكمة والكلام الطيب والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن، وأن نأمر أولادنا بالمعاملة الحسنة وباللطف، لا نرخي لهم ولا نترك لهم الحبل على الغارب ولا ننفرهم من الدين، ويكون يعني وسيلة التعامل معهم العصا والضرب والحبس، لا، ولكن بين وبين، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم ولا إفراط ولا تفريط. ثالثا من المسائل تقدم الرجل للصحابة فقال: أيكم محمد بن عبد الله؟ هذا يدلنا على ماذا أيها الإخوان؟ يدلنا على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. أفضل من وطئ الثرى، أفضل من انفتق عنه رحم عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق، أحب وأعظم وأفضل عند الله حتى من جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن العرش والكرسي، ومن الكعبة، وكل ما على الأرض عليه الصلاة الله والسلام. خير من الملوك والزعماء والرؤساء والعظماء والفضلاء والنبلاء والصلحاء، ومع ذلك هذا الرجل ما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه، يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ما جلس على كرسي ذهب، ما وضع على رأسه طوقا من ذهب أو طربوشا من فضة أو تاجا من لؤلؤ، ولا أمر من يقف على رأسه ويهش عنه بريش النعام، ولا جلس على الباب العالي فوق الناس، يعني كيف يساوي الناس. كان متواضعا عليه الصلاة والسلام لدرجة أن الأعرابي ما عرفه. جاء للصحابة قال: أيكم محمد بن عبد الله؟ قال أنس، فقلنا: هو ذلك الرجل الأبيض الجالس هناك المتكئ. فذهب إليه. من تواضع عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بيت امرأة من الأنصار فيحلب لها الشاة عليه الصلاة والسلام. كانت تأتيه الأمة فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام بكمه فتذهب به في سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها ويشفع لها. بينما كان يوما من الأيام خارجا عليه الصلاة والسلام إذا بأمة سوداء صغيرة تبكي، خارج في مهمة عظيمة، قالت: يا رسول الله تعال اشفع لي. قال: وماذا؟ قالت: تأخرت على موالي فغضبوا علي فأخشى أن يفعلوا بكذا وكذا. فجعلت أخذت بكمه من شارع إلى شارع ومن سكة إلى سكة حتى وقفت به على باب بيت من الأنصار، فقالت: هو هذا يا رسول الله. فناداهم عليه الصلاة والسلام فأجابته النساء، لأنه لا رجال، الرجال غير موجودين. من أنت؟ قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، جئت لأشفع لفلانة حتى لا تعنفوها ولا تضربوها. فقالت إحدى النساء: قد عفونا عنها بشفاعتك يا رسول الله، وإكراما لمجيئك، هي حرة لوجه الله تعالى. تواضع عليه الصلاة والسلام. كان يأخذ الأطفال فيضعهم على رجله. إذا ولد للواحد طفل أتى به رأسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه ودعا له عليه الصلاة والسلام، وربما وضعه على رجله فبال على ثوبه عليه الصلاة والسلام، فيفزع والده فيهون عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: علي بما؟ فيصبه عليه، وانتهى كل شيء. حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن ابن بنته ويشمه، وفي بعض الروايات يقبل زبيبته، من شفقة عليه الصلاة والسلام وتواضعه. رآه واحد من الأعراب فقال: يا محمد، أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، جفاء. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أفعل إذا نزعت الرحمة من قلبك؟ فالذي ينبغي للمسلم أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما طلبة العلم، لا سيما الدعاة، في التواضع، في لين الجانب، في محبة الناس، في بذل الندى، في كف الأذى، في فعل الخير، في الإحسان بالقول والفعل والمعاملة والخلق، كما كان عليه الصلاة والسلام. قال: فقلنا: هو هذا الرجل المتكئ الأبيض. كان عليه الصلاة والسلام أبيض، أبيض من العذراء في خدرها، حسن الخلق والخلقة عليه الصلاة والسلام. فتقدم الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أنت محمد بن عبد الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. فقال عليه الصلاة والسلام: سل ما بدا لك. وهذا أيضا يدل على تواضعه وتسامحه عليه الصلاة والسلام. ما قال: من أنت؟ ما حضرتك؟ من تكون؟ حتى تشدد علي في المسألة، قال سل ما بدلك، فسأله، فكان أول ما سأله أن قال أسألك بالله، استحلف الرسول صلى الله عليه وسلم ربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، استحلفه بالله، فحلف عليه الصلاة والسلام بالله أن الله سبحانه وتعالى أرسله، فصدقه الرجل. إذن سأله أول ما سأله عن الرسالة، عن الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن محبة عليه الصلاة والسلام، تتضمن طاعته، تتضمن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وأن يعبد الله على وفق شرعه وأمره، وأن لا يبتدع في دينه ما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأعرابي يعرف، شاع وذاع، أن هناك فرائض وشرائع جعل يسأله عنها واحدا بعد الآخر، فسأله أول ما سأل عن التوحيد والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لعلمه أنه لا شيء أهم وآكد وأوجب من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك كان أول ما يؤمر الرجل حين يسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. قضية التوحيد الذي هو أول دعوة الرسل، فما من رسول إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضية التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الخلق والجنة والنار، وأسست الملة ونصبت القبلة، وحق هذه الكلمة العظيمة أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد بالعبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرهب إلا منه، ولا يتوجه إلا إليه في قضاء الكروب، وفي كشف المكروب، وفي قضاء الحوائج، وفعل المرغوب، وأن لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الدعاء دينا وعبادة، قال فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يدعون يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وكلما أخلصت لله العبادة، كلما زدت تعبدا لله ذل لله، زدت عند الله رفعة ومحبة ومكانة، كلما سألت الله أحبك بعكس المخلوق، كلما سألت المخلوق أبغضك وكرهك وملك، لكن الله سبحانه وتعالى كلما ذللت وتمرغت عند الله سبحانه وتعالى وانكسرت بين يديه أحبك الله ورفعك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. ثم سأل سؤالا آخر فقال أنشدك بالله، هل أمرك الله عز وجل بهؤلاء الصلوات الخمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، الصلاة في المقام الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصلاة عمود الإسلام، الصلاة فريضة الله سبحانه وتعالى، أول أركان الإسلام العملية بعد التوحيد، ولا حظ لأحد في الإسلام ضيع الصلاة، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويأمر بها ويحث عليها أهله وجيرانه وأصحابه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم سأله عن الصيام، قال أنشدك بالله، هل أمرك الله عز وجل بصيام هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم سأله عن الصدقة، قال أنشدك بالله، هل أمرك الله بهذه الصدقة أن تأخذها من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فماذا قال الرجل؟ قال آمنت بما جئت به، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، ولما سمع كلامه الطيب وصدق لهجته عليه الصلاة والسلام عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فصدق به وآمن، يعني ليس مجرد التصديق لحلف الرسول صلى الله عليه وسلم، كم من حالف بالله وهو كاذب، لكن لأنه اطمأن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اطمأن للنبي صلى الله عليه وسلم، صدقه، آمن به، عرف أنه ليس بكاذب. كما قال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام هذا الرجل الذي جاء من فارس إلى الشام يبحث عن النبي المنتظر، فأرشده الرهبان إلى أنه سيبعث في المدينة ويهاجر المدينة، فجاء للمدينة ينتظره، فلما علم أنه مهاجر جاء إليه قال: فنظرت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال: فكان أول ما سمعت منها أن قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ساعة يرى يعرف صدقه، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، ليس وجهه بوجه كذاب. ولذلك قال العلماء: الصادق يعرف صدقه من كلامه ومن وجهه، والكاذب يعرف كذبه من وجهه، من فعله ومن قوله. ما أسر إنسان سريرة إلا أظهرها الله على فلتات وجه، على قسمات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك اسمعوا إلى قصة أبي سفيان، إلى قصة هرقل، وهو كافر نصراني عرف صدق الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال تلك المقابلة مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سفيان في ذلك الوقت كان كافرا، عام الحديبية في العام السادس للهجرة بعدما وضعت الحرب أوزارها وتعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين وعقدوا صلح الحديبية، وكان من شروط صلح الحديبية أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات. فوقفت الحرب بين المدينة ومكة، فاستغل الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الفرصة وجعل يبعث بكتبه إلى الأطراف، أرسل إلى اليمن يدعوهم الإسلام، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر، إلى هرقل ملك الروم. فكانت تلك القصة العظيمة، والشاهد أن الصادق يعرف صدقه من كلامه ومن فعله، كما عرف ضمام ابن ثعلبة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله. ذهب أبو سفيان مستغلا صلح الحديبية بعير لقريش في رحلة الصيف إلى الشام، فلما كان أبو سفيان في الشام إذا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى ملك غسان قبائل الشمال يدعوهم للإسلام. قبائل غسان كانت تتبع للإمبراطورية الرومانية، إمبراطورية هرقل، إمبراطورية الروم. فلذلك ملك غسان أرسل بالرسالة إلى هرقل ليشاوره، فلما جاءت الرسالة هرقل، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعجب هرقل واستغرب كيف كان هذا النبي من العرب، وكان يتوقع أن يكون من اليهود. فأرسل هرقل يسأل: هل هنا أحد من العرب وبالذات من أهل مكة حتى نسألهم عن هذا الرجل؟ فقالوا: نعم، أبو سفيان وأصحابه في الشام. فدعاهم. ولذلك يعني الحديث من أوله كما رواه ابن عباس وهو في البخاري في باب كيف كان بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي ابن عباس عن أبي سفيان، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت كافرا. جاء هرقل من رومية يعني عاصمة ملكه، جاء إلى سوريا إلى الشام، ونزل مدينة إيليا. قال ابن الناطور، وكان ابن الناطور كان أميرا على إيليا تابعا لهرقل، قال: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، يعني منجم، يستدل بالحوادث العلوية على السفلية، ساحر يعني كاهن. قال: وكان حزاء ينظر في النجوم، فأصبح ذات يوم وهو خبيث النفس، يعني ضايق الصدر، محزيل، مكتئب. فقال له بعض بطارقته: إنا قد استنكرنا هيئتك. فقال لهم هرقل: إني نظرت الليلة حين نظرت في النجوم، ملك الختان قد ظهر، فمن يختتم من هذه الأمة؟ يقول هرقل: لما نظرت في النجوم يعني تكهنت، رأيت ملك الختان، يعني مما يدل على أن العهد الجاي والجيل القادم والملك والسيطرة ستكون لقوم من أهل الختان، والروم لا يختتنون إلى الآن، فمن يختتن من هذه الأمة؟ فقالوا له: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، وأرسل إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيها من اليهود. قال: فبينما هم في أمرهم إذ جاء هرقل برجل من العرب بعث به ملك غسان يخبر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر هرقل بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال هرقل: اذهبوا فانظروا هل هذا الرجل العربي مختتن أو لا. فذهبوا فكشفوه فجاءوا وحدثوا هرقل أنه مختتن. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني ملك العرب، وكان ذلك في أول الإسلام. الشاهد ما أتى إلى الآن. ثم ماذا؟ حينئذ أعطي هرقل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأها، فقال: انظروا هل هنا أحد من العرب نسأله عن هذا الرجل عن محمد. فنظروا فوجدوا أبا سفيان. قال أبو سفيان: فدعانا هرقل فأتينا إليه، فدخلنا عليه وهم بإيليا، فدخلنا عليه وحوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: قل لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوه واجعلوا أصحابه خلف ظهره. وقال للترجمان: قل لهم إني سائل هذا، يعني أبا سفيان، فإن كذبني فكذبوه، يعني يقول هرقل: أنا أسأل أبو سفيان، ويقول لأصحابي: إن أعطاني معلومات خاطئة فقولوا إنه كاذب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنه، يعني لا أعطيت معلومات ملفقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عدو في ذلك الوقت. قال: فكان أول ما سألني عنه أن قال، سأله هرقل عن 11 مسألة، وهذا حديث عظيم ولذلك من المناسب أن أذكره بطوله. قال: فسألني عن 11 مسألة، سأله عن 11 مسألة، فكان أول ما سألني أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو في نادو نسب. ثم قال: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ فقلت: لا، لم يقل هذا القول أحد قبله. ثم قال: هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت: لا. قال: فهل حاربتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني أحيانا يغلبنا وأحيانا نغلبه، مثل بدر وأحد والخندق. فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، ما جربنا عليه كذبا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. قال: فهل اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: فقلت: بل ضعفاؤهم اتبعوه. قال: فهل يرتد أحد من دينه سخطة الله بعد أن يدخله؟ قال: فقلت: لا. قال: فبماذا يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بقال فهل يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون. قال: فبماذا يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويقول: اتركوا عبادة الأوثان وما يعبد أعباؤكم، واعبدوا الله وحده لا شريك له. قال هرقل: سألتك عن نسبه فأخبرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، من خيار قومها وأشرافها. ثم قال: وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبل منكم قبله؟ فقلت: لا، فلو قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. ثم سألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت: لا. فقلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فأخبرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، ولذلك قال قوم نوح له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قال: وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فأخبرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. قال: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأخبرت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخط واحد. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فأخبرت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا يقول هرقل وكان كافر. يقول هرقل: ألستم تسمونه الصادق الأمين؟ أنتم تودعون عنده الودائع، أنتم تصدقونه، تسمونه الصادق، ما جربتم عليه كذبا، لا يعرف الكذب. كيف يدع الكذب على الناس ويكذب على الله ويزعم أن الله عز وجل أرسله؟ هذا لا يمكن، لا يكون. هذا يقول هرقل وهو كافر نصران، قال: وسألتك هل يقدر؟ فقلت لا، فكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم؟ فأخبرت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وبعبادة الله، ويقول اتركوا عبادة الأوثان. قال هرقل لأبي سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني سيملك الشام. ثم قال هرقل: وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، يعني منجم، ولم أكن أعلم أنه منكم، لأن كان يظن من اليهود. قال هرقل: ولولا ما أنا فيه من الملك لتجشمت إليه. وفي رواية: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وفي رواية: لقبلت رأسه. هذا يقول هرقل ملك الروم كلهم، ملك الدنيا في ذلك الوقت، أكثر يعني أقوى الدول، يقول: ولو كنت عند محمد عليه الصلاة والسلام لغسلت عن قدميه وأنتم تحاربون يا أبا سفيان. قال أبو سفيان: ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به ملك غسان إلى عظيم بصرى، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال هرقل ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، كثر الصخب عنده وارتفعت الأصوات، فأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليهابه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم. وابن أبي كبشة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعيرونه بأبي كبشة، وهو زوج حليمة السعدية، وهو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الرضاع، فيعيرونه به. يقول أبو سفيان: فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم شأن محمد، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. قال: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كارك، لما أسلم في فتح مكة. قال بقية الحديث، يعني لما حصل ما حصل، أرسل هرقل بكتاب إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث. قال: ثم سار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى جاءه كتاب من صاحبه يوافق رأيه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فحينئذ أذن هرقل في دسكرة له بحمص لعظماء الروم، فجمعهم وأمر بالأبواب فغلقت، ثم اطلع عليهم فقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. فردوهم، فقال لهم: إنما قلت مقالتي هذه آنفا لأختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. هذا آخر الحديث. كان هرقل راغبا في الإسلام، والشاهد كيف عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لم أكن كنت أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقد كان هرقل راغبا في الإسلام، لكنه لما ثار عليه أصحابه وبطانته صدوه عن الإسلام،
فترك الإسلام وإلا كان يريد أن يسلم. على كل حال يعني الحديث هذا طويل والشاهد منه وما ذكر. إذن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من لهجته ومن وجهه. طيب نمضي في الحديث لنأخذ بقية الفوائد. قال فقال آمنت بما جئت به بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ماذا قال هذا الرجل حينما أسلم؟ قال أنا رسول من ورائي من قومي. فرجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام. إذن هذا الرجل لما هداه الله للإسلام وعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وترك قومه، شعر أنه لما أصبح مسلما فإن عليه واجبا عظيما وهو أن يدعو إلى دين الإسلام. يا أخواني إننا بحاجة أن نفهم هذا الفهم، أن نفقه هذا الفقه. كثير من المسلمين اليوم يتردد على المسجد، نعم يؤدي الزكاة، يصوم، يعتمر ويحج، هذا طيب وحسن، لكن ثم ماذا؟ ماذا عمل للدين؟ وماذا قدم؟ وماذا خدم لدين الإسلام؟ أكثر المسلمين اليوم أعضاء شرف، منتمون لدين الإسلام، عضوية شرف كما يقال، لكن من يعمل للدين؟ من يبذل للدين؟ من يدعو للدين؟ من يضحي للدين؟ أكثر الناس إذا قيل له قدم للدين، تبرع، اعمل، جاهد، رجع يستأذن الدنيا، فوجد ألف عذر وحجة تمنعه من التضحية في سبيل الله عز وجل، من التقديم لهذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بأعمارهم، ضحوا بعرقهم، بدمائهم، بجهادهم، بتعبهم، بجهودهم، بأموالهم، بأنفسهم، بأهليهم، بأوطانهم، من أجل لا إله إلا الله، حتى ماتوا في سبيل الله. ونحن ماذا قدمنا؟ ماذا عملنا؟ انظروا إلى هذا الرجل البدوي الأعرابي، ساعة أسلم وشهد أن لا إله إلا الله قال يا رسول الله أنا رسول من ورائي من قومي، أنا أرجع ويدعو قومي وأدعوهم إلى هذا الخير والنور الذي رزقني الله عز وجل إياه. ففهموا أنه ليس انتماءهم للإسلام انتماء شرف كما يقال، ليست عضوية شرف، وإنما انتماء يجعل الإنسان يقدم للدين ويخدم الدين ويضحي للدين، لأن الدين هو أكبر قضية يعيش لها وبها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فساعة ما أسلم شعر أن عليه واجبا فرجع يدعو قومه. ونحن إذا قيل لأحدنا ادعو، بلغ، مر بالمعروف، قال حتى أتزود، حتى أتعلم، حتى كذا، حتى كذا، ووجد ألف حجة وحجة. ما كان الصحابة هكذا. يا أخواني لا تكلف نفس إلا وسعها. من كان قادرا على الدعوة في محيط قومه، بين زملائه، في شارعه، بين جيرانه، فهذا هو المطلوب. ومن لم يكن قادرا، من لا يستطيع الكلام، فالحمد لله هذه الأشرطة يوزعها، هذه الكتيبات يوزعها. يجب يكون عندنا مشاريع، نتفق مثلا على مشاريع نختم بها الدين، نجمع من رواتبنا مثلا، نشتري كتب، نتعاون مع الإمام، أئمة المساجد، مع أهل الخير، مع أهل الصلاح، حتى نحس أننا قدمنا شيئا عند الله سبحانه وتعالى، نجده أحوج ما نكون إليه. ومن كان عاجزا فإنه لا يعجز عن أمر، وهو أمر أهله القريبين بطاعة الله. في أحد يعجز عن بيته؟ ما في أحد. الذي يقول إني ما أستطيع أتحكم في بيتي هذا يكذب أبدا. ولذلك يستطيع بإذن الله وتوفيقه أن يمنع عجزة الفساد لا تفسد أهله وأولاده. التلفزيونات، الفيديوهات، المجلات، الصور الفاتنة الفاجرة، الأغاني، يأمر أهله بالصلاة، يحفظ أبصارهم وأسماعهم، يكسب لهم الحلال، يعينهم على أنفسهم، يجمعهم كل يوم على الأقل في الأسبوع لقراءة كتاب سيرة الصحابيات، سيرة الصحابة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يحفظهم القرآن الكريم، يلحقهم في المساجد، يقرأ عليهم مثل هذا الحديث وغيره من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بأولاده وأهله إلى هذه المساجد المحاضرات. من منا يفعل ذلك يا أخواني؟ والله لو اهتممنا بأولادنا، لو منعنا ما يضرهم لو منعنا وسائل الله والإفساد، لو قرأنا عليهم كل أسبوع مثل يوم في الأسبوع حديثا وآية وحفظناهم وعلمناهم ودرسناهم وأتينا بهم المساجد، ما رأيت المخدرات ولا رأيت المسكرات تعيث بأولادنا بعقولهم حتى أفسدت عليهم دينهم ودنياهم. ما رأيت الفواحش والمنكرات. والله إن آباء يأتون إلي ويبكون كما تبكي الثكلى حتى تبل دموعهم ثيابهم. من أين يبكون؟ يبكون من قهر أولادهم الذين خرجوا من أصلابهم. يقول إنه ليلعنني كل صباح ومساء، كل يوم في دائرة شرطة، كل يوم في مركز هيئة، مرة في قضية مخدرات، مرة في معاكسة بنات، مرة في جريمة، مرة في مصيبة، وهو سبة في جبين أبيه فلان ابن فلان. كل من قرأ قضية قال بئس الوالد وما ولد، حتى إنه ليدعو عليه بالهلاك. من السبب؟ السبب أنت أيها الوالد الذي قصرت وأهملت وجلبت التلفزيونات والمسلسلات وربيت أولادك على هذا. والله لو ربيتهم في المساجد لصلحوا بإذن الله. الشاهد أن هذا الأعرابي رضي الله عنه شعر بالواجب بعدما أسلم فرجع يدعو قومه. فأنتم يا من تسمعون كلامي الآن حينما ترجعون إلى أهلكم تبدأوا من الآن بمشوار الصلاح والإصلاح. من الآن أحضروا الكتيبات، إذا رأيتم منكرا بين أهليكم، إذا رأيتم التلفزيون يشتغل فأغلقوه وأخرجوه وامنعوه، والله إنه وبال وحسرة عليكم في حياتكم وبعد مماتكم، ولن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصلوا بينكم، ولا يسعك عذر عند الله تقول يا رب دخلت من أجل ولدي من أجل زوجتي أبدا. هذه أماني، هذا كذب، هذا مخادع للنفس. من الآن إذا رجعتم فمروا أولادكم بالصلاة، أيقظوا أبناءكم لصلاة الفجر، امنعوا بناتكم من التبرج. وهكذا يا أخواني افعلوا ما فعل الصحابي رضي الله عنه. اسمعوا إلى قصة أخرى تدل على كيف كان الصحابة يفهمون أن العمل للدين واجب ليس تطوعا. هذا واحد من الصحابة اسمه طفيل بن عمرو الدوسي، قصته مثل قصة الإمام بن ثعلبة إلى حد ما. جاء الطفيل إلى مكة، جاء من بلاد غامد وزهران إلى مكة، فوجد شيئا غريبا في مكة، وجد حركة غريبة، فسأل قالوا نعم خرج رجل منا يزعم أنه نبي. فانتبه إذا جاء إليك فلا تقربه ولا تستمع منه، فإنه ساحر يفرق بين الزوج وزوجته والوالد وولد. قال ماذا أصنع؟ قالوا ضع في أذنيك قطنا حتى لا تسمع منه. حرب إعلامية على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما نسمع اليوم في الجرائد والمجلات كيف يلفق على المتدينين، يقال إنهم متعصبين وصوليين متزمتين معقدين متخلفين. هذه الحرب الإعلامية كفانا الله شرها. فجاء هذا الرجل وأخذ قطنا ووضعه في أذنه يتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحش تنين، لأن شوهت سمعته عنده. فبينما كان يمشي في الحرم إذ برجل واقف يصلي بكل خشوع وسمت. قال من هذا؟ قالوا هذا هو الساحر، هذا هو الكذاب. قال قاتلكم الله، هذا ساحر. ثم قال لنفسه والله إني رجل عاقل، كيف أعطي عقلي لغيري؟ أنا لعقل فلأستمع منه وأعرض وأرى، فإن كان خيرا قبلت وإلا رددت. كيف أسمع من هؤلاء على طول وأكون معه؟ فاستأنس الرجل بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه من أول نظرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه من رآه لأول نظرة كما ذكر، يعرف أن وجهه ليس بوجه كذلك. فاقترب واقترب واقترب وأبعد القطن فسمع ماذا يسمع؟ خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. حتى إذا انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءة جاء وسلم عليه، قال من أنت؟ قال أنا أمير قومي، أنا أمير دوس. قال أنت؟ قال نعم. قال حياك الله. ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان بعيد حتى لا تطاردهم مباحث قريش، إلى دار الأرقم، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، فشهد في الحال أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رغب في الإسلام لأن ما كان عندهم إلا أوثان، يعني خواء يعني فراغ روحي قاتل. فكانوا يستقبلون الإسلام والقرآن كاستقبال الأرض المتعطشة لأول المطر. أرأيت كيف الأرض تفرح بالمطر؟ كيف تنتشي رائحتها؟ كيف تهش وتبش بالمطر؟ كما قال الله عز وجل: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فأسلم الرجل، لما أسلم ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إن دوسا قد كثر فيهم الزنا والشرك، فادعوا الله لهم. إذن الرجل شعر أن عليه واجبا أن يقدم للدين ويضحي للدين، وأن عليه أن يأخذ هذا النور والخير لأهله لينجو من النار كما نجا هو من النار، ولينذر قومه. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، فذهب إليهم ودعاهم فأسلموا وجاءوا، وكان منهم عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الزهراني أبو هريرة، أحفظ الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا جئنا لهذا المقام فلا ننسى قصة ذلك الرجل العظيم في تاريخ الإسلام الذي كانت كل حياته خدمة للدين والإسلام، سعد بن معاذ، الذي بلغ من مكانته أنه لما مات اهتز لموت عرش الرحمن كما في الحديث الصحيح أخرجه أحمد. جاء جبريل قال: يا محمد، من رجل من أمتك مات اليوم اهتز له عرش الرحمن؟ قال: ذلك سعد بن معاذ. قال حسان: وما اهتز عرش الرحمن من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي عاش كل حياته لله عز وجل، الذي كان مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان مضحيا لدين الله، حتى إنه في بدر لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، والله لو خذت بنا البحر لخذناه وراءك، ما تخلف منا رجل واحد، أعط من شئت وامنع من شئت، وصل حبل من شئت واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، والذي لا إله غيره، إن الذي تأخذه لهو أحب إلينا من الذي تتركه. هذا الرجل كم عاش في الإسلام؟ كم تتوقعون؟ 50-60 سنة؟ هذا الرجل الذي اهتز لموت عرش الرحمن عاش في الإسلام 7 سنيات فقط، لكن كانت كلها جهادا من أولها إلى آخر. كل عمره الأول لا شيء، وهكذا أنت يا أخي كل عمرك ذاهب وضائع وخسارة، إلا ما قدمت لدين الإسلام هو عمرك الحقيقي. ولذلك الصحابة عمر بن الخطاب، أبو بكر، عثمان، هؤلاء الأبطال ترى عاشوا في الجاهلية 40-50 سنة بعضهم، ما عاشوا في الإسلام إلا سنوات قليلة، فطار صيتهم وحفظت أسماؤهم وخلد ذكرهم لأنهم قدموا للدين هذه السنيات القليلة. سعد بن معاذ عاش للدين 5 سنوات من أول يوم إلى آخر يوم. واسمعوا إلى قصة: جاء مصعب بن عمير رسولا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الإسلام، فعلم به سعد بن معاذ وكان أميرا، أمير الأوس بن عبد الأشهر، فغضب: كيف يأتي هذا الرجل من مكة ويفسد على أهل المدينة عبادتهم للأصنام؟ فأخذ سعد سلاحه وذهب ليقتل مصعب. فلما وقف على رأس مصعب وهدده قال له مصعب: يا هذا، ألا جلست فسمعت؟ فإن رضيت خيرا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: لقد أنصفت. فركز حربته وجلس يستمع، وجعل مصعب يدعوه للإسلام ويقرأ عليه القرآن. قال أسعد بن زرارة صاحب مصعب: فوالله لقد عرفت الإسلام في إشراقة وجهه وتعلله قبل أن يتكلم، فما عدا أن فرغ حتى قال: ما أحسن هذا، من أراد دينكم فماذا يصنع؟ قال مصعب: يشهد شهادة الحق ويغتسل ويطهر ثوبه ويصلي ركعتين. ففعل سعد ذلك، وفي الحال لما أسلم ماذا صنع؟ هل نام؟ هل ترك؟ هل اشتغل بالدنيا؟ كلا، رجع إلى قومه ونادى بأعلى صوته: يا بني عبد الأشهل. فخرجوا واجتمعوا إليه وتناسلوا كما يتناسل الذر من جحوره، كانوا يتوقعون أن هناك حرب، وكل يوم كان بينهم وبين الخزرج حرب. فاجتمعوا رجالا ونساء وشيبا وشبابا، فقال لهم: يا بني عبد الأشهل، ما تعدونني فيكم؟ قالوا: نعم الرجل، أسدنا رأيا وأيمننا نقيبة وكذا وكذا. قال: فإن كلامكم علي حرام حتى تدخلوا في ديني وتشهدوا أن لا إله إلا الله. فقالوا كلهم جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أسلموا كلهم، من أول يوم أسلم انطلق داعيا إلى الله عز وجل. وكل حياته جهاد حتى آخر يوم. حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية، حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأحزاب، فأصابه سام في غزوة الأحزاب فقطع أكحله يعني عرقه، فعالجه فاندبل. فلما انتهت الحرب رفع يديه وقال: اللهم إن كنت أبقيت حربا بيننا وبين قريش فعافني حتى أحارب مع نبيك، وإن كانت هذه آخر الحروب فافجر جرحي حتى أموت في سبيلك. فاستجاب الله دعاه وانفجر جرحه ومات شهيدا في سبيل الله. كل حياته قضاها لله وبالله وفي الله. وهكذا يا أخواني، فهذا الصحابي الجليل لما أسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا رسول من ورائي من قومي، ورجع يدعو إلى دين الله. وغيره مثل أبي ذر، مثل وفد ثقيف، مثل وفد عبد القيس، كلهم إذا أسلموا رجعوا وأنذروا قومهم ودعوا إلى دين الله. فالواجب يا أخواني أن نخدم الدين وأن نقدم للدين وأن نضحي للدين وأن ندعو إلى الدين. يعني كل واحد منا لا يظن المسؤولية على المشايخ، على طلبة العلم، لا يقول: طيب حتى أحفظ القرآن كله، حتى أحفظ الحديث. لا يا أخي، ادعو إلى الله بقدر ما تستطيع. نحن لا نقول يعني جابه الفطاحلة والجهاب إذا لا، ولكن يعني هناك مثلا العامة تستطيع تأمر بالصلاة، لا يلزم أن تفتي مثلا شيء لا تعرفه، لكن تأمر بما تعلم، توقف جارك للصلاة، أقل ما هنالك كما ذكرت تربي أولادك، تنشئ للأمة رجالا صالحين صادقين جنودا مخلصين، هذا والله لا تعجز عنه إذا وفقك الله. فليكن عندك نية الخير والسعي للخير. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويرزقنا الفقه في الدين ونصرة سيد المرسلين والعمل بهديه والاقتداء بسنته.